أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير البرية أجمعين، الرسول النبي الأمي الطهامي القرشي أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن تعرضنا في الجلسة السابقة أن عالم الأمر وعبارة عن عالم العلل والأسباب بالنسبة إلى عالم الشهادة وعالم الملك. ويعبر أنه بعالم الملكوت. كل شيء يحدث في هذا العالم لابد أن يكون معلولا عن سلسلة العلل، سلسلة عالم الغيب وعالم إرادة الله تعالى ومشيته حتى يحدث هذا الحادث في العالم. وهذا الحادث إما نفس الخلق ونفس الوجود والتطورات والدورات بعد الخلق وبعد الوجود. كما أن الله تعالى يصرح لهذه المسألة بقوله العظيم في كتابه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في سورة ياسين. إنما أمره يعني إرادته ومشيته في خلق العالم في عالم الوجود والتطورات والحوادث بعد الوجود في هذا العالم وعالم الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني إرادته ومشيته وتقدير الله تعالى في عالم الوجود عبارة عن خطاب كلمة كن، الكلمة كن الوجودية مو كلمة كن الخارجية، مثل الألفاظ التي الإنسان يتلفظ بهذا الألفاظ، لأن الله تعالى مبرأ عن المادة وشوائب المادة والآثار المادة. كن في خطاب الله تعالى عبارة عن إعماله وإجراء المشية في الشيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيتحدث. نعم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي فافة وتفريح. وعلى هذا فعلى هذا سبحان الذي، يعني منزه الله تعالى، الذي بيده ملكوت كل شيء. الملكوت هو عالم الأمر، يعني هو مترتب على الآية الأولى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعلى هذا، فعلى هذا القياس وعلى هذا المنوال، سبحان الذي بيده أمر الأشياء. أمر الأشياء هو عبارة عن ملكوت الأشياء، والملكوت عبارة عن عالم الأمر. بس عالم الأمر عالم العلل، عالم التقدير الله تعالى ومشيته. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. المقصود من هذا الآية لا نفس الشيء، بل ملكوت الأشياء، ملكوت كل شيء. الأشياء في العالم، عالم الشهادة، عالم المادة، الإنسان والحيوان والأشياء والأجرام والكرات، الأجرام السماوية والحيوانات، وحتى بالنسبة إلى صور المجردة، كلها يعبر عنه بالشيء. والملكوت عبارة عن التعلق، تعلق هذه الأشياء لله تعالى، وهي عبارة عن العلة المحدثة والعلة المبغية للأشياء، وهو عبارة عن ملكوت. كما يفصح أن هذا المسألة الله تعالى في آية أخرى حيث يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لا نقول كذلك نري إبراهيم السماوات والأرض، لأنه يشوف السماوات والأرض ولا يحتاج إلى الإراءة. ملكوت شنو في هذا؟ ملكوت السماوات والأرض، ملكوت الأرض، ملكوت الأشياء، ملكوت الأشجار، ملكوت الكرات، ملكوت الأفلاك. كذلك نري، نري ليكون من الموقنين. ما وقع هذا الحادث في قلب إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام حتى أصبح من الموقنين؟ ماذا وقع في قلبه وهو يشوف العالم، يشوف القمر والشمس والكرة وكل الحوادث التي هو كان يشوف هذا، ولكن لم يكن من الموقنين. فلما رأى ملكوته أصبح من الموقنين. الملكوت هو عبارة عن العلة، يعني كيفية إرادة الله تعالى ونزول المشية في هذا العالم. بل الآيات أيضا كثير. هذا المسألة، مسألة الأولى. المسألة الثانية، هذا هو المسألة مهم جدا، يعني لازم علينا أن نتأمل في هذا النقطة وفي هذا النقطة. يعني المسألة الثانية هي عبارة أن أنه كما أن للإنسان الصفات والغرائز والخصوصيات الشخصية، وبهذا الخصوصيات يفعل كل ما يريد ويقدم على كل شيء بحسب هذه الخصوصيات والصفات. في الإنسان العقل والإرادة والتدبير، في الإنسان الرحمة والشفقة والرؤوفة، في الإنسان العطوفة، في الإنسان الغضب والقهر، في الإنسان التفكر والتأمل، في الإنسان غريزة الشهوة، في الإنسان غريزة الحياة، في الإنسان سائر الغرائز، غريزة حب النفس، استجاب المنافع للنفس، هذا غريزة، غريزة حب النفس من أهم الغرائز في الإنسان. كما أنه في الإنسان هذه الغرائز، وبهذه الغرائز يفعل كل شيء على ما هو مقتضى هذا الغريزة بس. مثلا الشخص إذا يريد أن يحل مسألة ويحل مشكلة، لا يحلها الله بغريزة شهوته وبغريزة الغضب، لأن في هذا الحال الإنسان يكون على حال مشخص ومعين ولا يقدر على حل المسألة ولا يقدر على حل المشكلة. بل لابد لحل مسألة ومشكلة أن يكون فارغ ذهنه، فارغ عن كل شيء، ويفكر ويتأمل في المشكلة وفي الشيء الصعب حتى يحل العقدة. فبأي غريزة، فبأي صفة الإنسان يحل هذا المسألة؟ بغريزة الشهوة؟ لا. بغريزة الغضب وبصفة الغضب يحل المشكلة؟ لا. يمكن في بعض الأحيان الإنسان يحل المشكلة بالغضب، هذا المسألة خارجية، ولكن المسائل الصعبة والمسائل مثلا الرياضيات، المسائل الحساب والهندسة والمشاكل، المشاكل التي مثلا يحدث له في التجارة، يحدث له في بعض المعاملات في التجارة، هل أنتم تحلونه بغريزة الغضب أو لا؟ أنتم تذهبون إلى مكان بدون صوت وبدون شيء ويقولون مثلا كل شيء مثلا يتصل يقول لا هو مثلا مش مشغول في غرفته ويسكرون كل الابواب، ولا بد ان تركزوا الخاطر والذهن واذهانكم الى هذا المساله حتى يفك يفك المشكله. نعم، بس بغريزه الفكر والعاقل انتم تحلون هذا المساله. نعم، وكذا ما بالنسبه الى سائل الغرائز بغريزه حب النفس واستجلاب المنافع للنفس، احنا نداوم على الحياه ونستمر على الحياه. يعني من حيث ان نحب انفسنا ونحب البقاء لانفسنا، حب على كل حال لنذهب الى الاشتغال بكل شيء حتى نستجلب المنافع ونستجلب الاشياء الذي هو هي هذه الاشياء تفيدنا لإدامة الحياة والاستمرار الحياة. بغريزة الغضب إحنا لا نحلم، بل بغريزة حب النفس إحنا نقدم على هذا المطلب. وكذلك إذا الإنسان إذا يواجه في واقعة نفسانية شهوانية، لا يقدم على هذا المطلب بغريزة العقل وكذلك بغريزة القهر، وهذا القهر خلاف هذا الموقعية، خلاف هذا الموضع. الإنسان إذا يواجه العدو لا يواجهه على غريزة الرأفة والمحبة والمهر، بل يواجهه على غريزة القهارية والغضب والدفع، الاستجلاب المنافع ودفع المضار اللازم للإنسان في كل موقف. وفي كل موطن لازم للإنسان أن يستجلب ويستفيد من هذه الوسائط، الوسائط التي في نفس الإنسان مستودع. أحد هذه الوسائط العاقل، أحد هذه الوسائط الشهوة، أحد هذه الوسائط القهر والغضب، أحد هذه الوسائط الرحمة والعطوفة، أحد هذه الوسائط حب النفس، أحد هذه الوسائط حب النوع. الإنسان يحب جميع أنواع الإنسان لأنه مشترك في الإنسانية وفي المشتركات التي بينه وبين سائر الأفراد. فكذلك ولا دخل لأحد من هذه الوسائط إلى الوصل الآخر إلا ببعض المواضع وعلى حد محدود. مثلا يمكن الإنسان يستفيد من عقله حتى في موقع استفادة من غريزة الغضب. يعني العاقل إذا هو مثلا يريد أن يستفيد من هذا الغريزة، الغريزة القهر والقوة والغضب، يستفيده ما استفاد من غريزة العاقل لا بدونه، وإلا يصبح مثل المجانين ويفعل كل شيء، ويمكن أن مثلا يقتل، ويمكن أن يقتل ويضربه على حد القاتل على حد الإماتة. والعقل يقول اضربه الى حد كذا ولا تضربه الى حد كذا، اضربه على كتفه ولا تضربه على رأسه. هذه التدبيرات التي الانسان يقدم على الضرب بواسطه هذه التدبيرات ويستفيد من عقله. يعني غريزه القهر والغضب وصفه الغضب يستفيد من العقل والعقل يحدده، وكذلك بالنسبه الى الشهوه، وكذلك بالنسبة إلى التجارة، وكذا بالنسبة إلى استجلاب المنافع للإنسان، العقل هو يتدخل في جميع هذه الموارد ويستجلب هذه الأوساط ويستفيد من هذه الأوساط على حسب كل مرحلة، بحيث لا يزيد على هذه المرحلة ولا ينقص. لأنه لو الله تعالى يخلينا ولا عقل يخلي الإنسان ويترك الإنسان كيف يشاء، وهو يريد مثلا أن يعمل ويستفيد من هذا الغريزة في كل أشياء، وهذا هو معلوم من الواضح أنه ماذا يقع بعد وماذا يحدث بعد. وبهذا الشكل أن نقول بالنسبة إلى سائر الأشياء، الحيوان له غرائز متعددة يستفيد من هذا الغرائز كل بموضع، والأشجار فيها غرائز متعددة يستفيد من هذا الغرائز كل بموضع. فنفس هذا المقياس ونفس هذا القانون في الله تعالى وتبارك وتعالى بحاله. يعني أن في الله تعالى ما أنه مجرد عن كل شيء وعن شوائب المادة وعالم التبيئة، ومجرد عن الأشياء ومجرد عن المقياس ومجرد عن التمثيل ومجرد عن المثال والشبيه، ما أن الله تعالى مجرد هكذا، في الله تعالى أسماء وصفات. في الله تعالى، والله تعالى يستفيد من كل اسم ويستفيد من كل صفة لموقع خاص ولموقف خاص ولخلق خاص ولحادث خاص. في الله تعالى ثلاثة أسماء: الأول الاسم العلم حياة، وبعد الاسم العلم، وبعد الاسم القدرة. يعني في الله تعالى، الله تعالى حي وقادر وعالم. ما إحنا نقول أن هذه ثلاثة الأسماء في كل شيء، يعني كل أمر موجود في العالم له القدرة والحياة والعلم، وإلا يموت، يعني يزمحل بالكلية، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو من الجمادات والمجردات. ومن هذه الأسماء الثلاثة يتولد الصفات الأخرى. من صفة الحي يتولد الصفات مثل صفة القيومية، القيومية بالذات والقيومية على الأشياء. من صفة العلم يتولد صفة العلم الكلي الإلهي، وبهذا الصفة الله تعالى هو يقدر الأشياء، وله القضاء وله التقدير وله الإرادة بحسب خلق كل بحسبه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، التقدير في الخلق ووزان كل شيء في الخلق هذا بحسب علم الله تعالى، بحسب ما هو الأصلح وبحسب ما هو المهم والصلاح بالنسبة إلى الأشياء وبالنسبة للحوادث الخارجية. بصفة القدرة يتولد القهارية والغضب والرحمة والعطوفة والقوة، وكل هذا من صفة القدرة. فعلى هذا إحنا نشوف أن لله تعالى أسماء حسنى، كما ويقول في القرآن: فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء كلها لله تعالى، الأسماء العظمى لله تعالى: العالم، القادر، الحي، القيوم، الرازق، الخالق، القهار، المعطي، المهيمن، المسيطر، وكذا صاير الأوصاف في القرآن الكريم، وكذا في العدية في دعاء الجوشن، وعد في أسماء تعالى، ومثلا ألف من أسماء الله تعالى. المصور هذا من أسماء الله تعالى، المهيمن من أسماء، القدوس هو من أسماء الله تعالى. هذه كلها صفات الله تعالى وأسماءه. فالله تعالى إذا يريد أن يخلق شيء في هذا العالم، الله تعالى يستفيد من هذا الاسم الخاص بالنسبة إلى خلق خاص وبالنسبة إلى وجود خاص. يعني الخلائق كلها في هذا العالم، عالم الغيب والمجردات وعالم المادة، يتخلق من مجموعة من أسماء الله تعالى وصفاته على حد خاص. يعني القدرة التي فينا، وبهذه القدرة نحن يمكن لنا أن نستفيد من هذا القدرة بالنسبة إلى أخذ شيء، وبالنسبة إلى الحركات، وبالنسبة إلى التطورات، وبالنسبة إلى المسائل. هذا القدرة هو حد متعين من قدرة الله تعالى واسم القادر. العلم الذي فينا عبارة عن حد خاص من علم الله تعالى المنزل علينا، والحياة فينا عبارة عن حد خاص من الحياة الكلي الذي هو اسم من أسماء الله تعالى المنزل علينا. والتربية التي فينا عبارة عن اسم المربي، رب هو من أسماء الله تعالى الذي هو يربي الأشياء. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى يعني لم يخل سبيل الخلائق ولم يتركهم، بل بعد الخلق وبعد الإيجاد هداهم. النبي موسى على نبينا وعلي وعليه السلام لم يقول ربنا الذي أعطى خلق الإنسان ثم هدى، أعطى خلق الإنسان المؤمن ثم هدى، أعطى خلق كل شيء. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، كل شيء بالنسبة للإنسان والحيوان والأحجار والأشجار والسماوات والأراضين، وبالنسبة إلى الملائكة وغير الملائكة كلها داخل في الأشياء. أعطى كل شيء خلقه ولم يتركهم، لا، ومستمر على البقاء، ثم هدى لا يتركهم، سواء كان الإنسان مؤمنا أو كان منافقا أو كافرا، لم يستثن نبينا من هذا الآية، سواء كان هذا الخالق إنسانا أو حيوانا، سواء كان هذا شجر أو حجر أو غير ذلك، سواء كان هذا من الملائكة أو من الجن أو غير ذلك، أعطى كل شيء خلقه ثم لم يتركهم، ثم هدى، هداهم إلى المرحلة التي لازم أن يصلوا إلى هذه المرحلة. بأي سبب؟ بواسطة أسماء الله الحسنى. يعني الله تعالى إذا يريد أن يوصل ويبلغ شخص أو أي شيء، سواء كان الإنسان أو غير الإنسان، إلى مراتبه الكمالية، الله تعالى يستفيد من أسمائه وصفاته الجلالية، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، وكل هذه الصفات، الرحمة والعطوفة وغير ذلك، والخلق والتقدير والمشية والمقدر والمدبر، يستفيد من هذه الصفات لإيصال هذا الشيء إلى المرتبة التي لازم أن يصل إلى المرتبة. يصرح الآية بهذا المسألة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أو في يعني إذا إحنا نشوف أن جميع الأغراض الغرائز التي في الإنسان والصفات التي في الإنسان وفي الحيوان وغير ذلك، هذه الصفات والغرائز وهذه القدرة والمشية والإرادة والصفات المستودعة في الإنسان وفي كل الأشياء والصفات المنزلة من الله تعالى على حسب المصلحة الذي لازم الإنسان بهذه المصلحة يصل إلى المراتب الكمالية، ولا فرق في هذا بين الإنسان وغير الإنسان، كما الله تعالى يقول في كتابه، يعني يفتح عن هذه القضية بأنه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ظاهرا في سورة إسراء. من كان يريد العاجلة، من كان يريد الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له، إحنا نمده، إحنا نساعده في هذا القضية، ننزل عليه القدرة، ننزل عليه الإرادة، ننزل عليه المشية، ننزل عليه الاستفادة من كل شيء، الاستفادة من استفادة روحية، الاستفادة من المواهب الطبيعية، الاستفادة من نعماتنا، إحنا نساعده وإنا نمده. الآن إحنا نشوف هذا الأفراد غير ملتزمين، الآن هم مشتغلين بالتجارات ومشتغلين بالمصائل المادية والدنيوية، كلها من الله تعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، يعني هذه القدرة التي في الإنسان الغير ملتزم الكافر والمشرك من الله تعالى، إحنا نساعده بهذا القوة، إحنا أعطيناه هذا القوة. هذا القدرة ليس من عنده، هذا القدرة من الله تعالى. نعم هذا واضح، هذا القدرة من الله تعالى إحنا أعطيناه ليستفيد من لصلاح الآخرة، ويستفيد من لفساد الآخرة وصلاح الدنيا. إنا أعطيناه الإرادة، إنا أعطيناه الاختيار والانتخاب، قدرة الاختيار وقدرة الانتخاب. إنا أعطيناه الغرائز، الغرائز الإنسانية، الرحمة والعطوفة والشفقة والغزة والشهوة وغير ذلك، حتى يستفيد من هذه الغرائز لصلاح الآخرة وللجنة، وهو يستفيد من استفادة السوء، يستفيد منه لصلاح الدنيا وفساد الآخرة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا. ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني الأشخاص التي إحنا أعطيناهم هذا القوة، كما أعطينا للكافر والمشرك أعطينا نفس هذا القوة للمؤمن، أعطينا على حد سواء. إحنا نعطي بمثل هذا القوة للكافر والمشرك، حتى يمكن في بعض الأحيان إحنا نعطي القوة للكافر أكثر من المؤمن. إن عمر بن عبد الود كان قوته أعلى من كل أفراد، حتى من علي بن أبي طالب. نعم عمرو بن عبد الود الذي كان يواجه أمير المؤمنين عليه السلام في قضية خندق كان قوته أشد من قوته، وهذا أمر بديهي. هذا يعني مو لازم أن يكون مثلا الإنسان إذا يكون مؤمن ملتزم يكون أقوى من كل الأفراد، لا، هذا مسألة بديهية، هذا من لازم من المسائل العادية. يمكن شخص مثلا يكون نحيه ولكن كان ملتزم جدا، وكان مؤكلا، كان إماما وكان نبيا، أو مثلا يكون مثلا أجمل الأفراد وأجمل. إحنا أعطيه، إحنا أعطينا الجمال للإنسان. في يوم القيامة الله تعالى يجيب الأشخاص، يجيب الأفراد، يجيب الغير ملتزمين، يقولون ليش أنتم في الدنيا دخلتم في المهالك وفعلتم هكذا وهكذا؟ قال أنت أعطيتنا الجمال وإحنا وردنا في المهلكة. الله تعالى يجيب نبي يوسف وقال هل جمالك أقوى وأشد من جمال يوسف؟ هل أنت أجمل من يوسف؟ إحنا أعطيناه الجمال ومع ذلك هو تمسك، ومع ذلك هو وقف، ومع ذلك هو أمسك، أمسك نفسه عن الورود في الحركة، في الحركة. نعم كما أنه يقول في يوم القيامة، فإحنا نقرأ في بالنسبة إلى زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ميزان الأعمال، يعني مقياس العمل في يوم القيامة هو علي بن أبي طالب. مقياس العمل بالنسبة إلى الصلاة، ميزان العمل بالنسبة إلى الصوم، ميزان العمل بالنسبة إلى الجهاد، ميزان العمل بالنسبة إلى الإخلاص هو علي بن أبي طالب. إحنا نجيب علي بن أبي طالب أمام الناس وإخلاصه ونيته أقرب إلى علي بن أبي طالب، يكون أقرب إلى الله تعالى، وكان هو قريب من أمير المؤمنين. شوف أن مولانا أمير المؤمنين بهذا الشيء، الله تعالى يجب يا ميزان الأعمال، يعني الميزان في الصلاة، الميزان في العبادة، الميزان في الجهاد، الميزان في الإيثار، الميزان في جميع المصالح التي لابد للإنسان أن يعيش بهذا المصالح في هذا الدنيا ويعيش أمام الله تعالى، لازم أن يكون. لهذا أصبح أمير المؤمنين عليه السلام أسوة. أمير المؤمنين عليه السلام أنتم تشوفون أنه شخص عادي مثل سائر الأفراد، يعني نفسيته مثل نفسيتنا، أعماله مثل أعمالنا، أفعاله مثل أفعالنا. أنتم لا تقدرون على ذلك، ولكن عينوني بورع واجتهاد وعزة وصداد، لا تقدرون. ميزان الأعمال هكذا، يعني على حسب الذي على هذا المر. الشخص يقول أني لا تقدرون. ميزان الأعمال هكذا، يعني على حسب الذي على هذا المعنى. شخص يقول أني مثلا كنت ساجدا لله تعالى وكنت راغي وكنت مثلا مستيقظ في العصر، أجي بأمير المؤمنين عليه السلام، شوف أنت وشوف علي بن أبي طالب، أنت أقرب إلينا أو علي بن أبي طالب، انتهي المسألة. أني مجاهد في سبيل الله، أني فعلت كذا وكذا كذا، الله تعالى يجيب أمير المؤمنين علي بن طالب، أنت فعلت هكذا وعلي فعل هكذا. ضرب في يوم أحد 90 ضربة شديدة هامة جدا، ومع ذلك وعمر وابو بكر وعثمان فروا من مدينة الى 3 أيام ولم يرجعوا بعد، حتى ارسلوا جاسوس وعين يشوفوا كيف احوال المدينة. المشركون سيطروا، هم ظنوا انه انتهى المسألة، ان هذا الخلفاء العامة هم فروا. ابن عبد الحديد له اشعار في هذا، يقول في حق العمر وابو بكر، يقول نسميكم رجالا انتم ام ناعم الخد انتم، يعني انا اقول انتم رجال او سنة غير رجال، هذا عالم سني يقول نسميك رجالا، يعني شبيه بهذا الوزن، لكن بالثقة يعني أم ناعم الخد أنتم فررتم من المعركة 3 أيام ولم ترجعوا بعد. وأمير المؤمنين عليه السلام كان حول النبي وأصابه 90 ضربة هامة وهو كان مسترقيا على الفراش، حتى أنه شعب المدينة عن المشرك حجموا، وفي نفس هذا المسألة قام من فراشه وحجم على الكفار، يعني وطابع حتى مثلا يشوف هذا هم من يكون بهذه الحيثية. يجيب سيد الشهداء عليه السلام الإمام حسين يوم القيامة، أنتم بذلتم دماءكم وغير ذلك، أو مثلا الإمام الحسين عليه السلام، يعني يمكن لنا إحنا مثلا نقيس هذا القضايا على العيمة عليهم السلام. الآن أنا تذكرت هذا المسألة، أن السيد الوالد رضوان الله عليه كان في مشهد وكان يحضر صلاة الجماعة، صلاة الجمعة في يعني منذ كان في مشهد، في بعض هذه الجلسات كان بعض الخطباء، أنا لا أذكرهم، كان قبل الخطبة كان يتكلم وكان يلقي خطابة على الناس، وكان يقول في أثناء خطابته يا حسين لو أنت بذلت في الله تعالى الشباب، لو كنت بذلت في الله تعالى الرجال مثل حبيب بن مزاهر، لو كنت بذلت، إحنا فدينا أكثر من مئات أضعاف من أمثال حبيب بن مزاهر، لو كنت بذلت في الله تعالى ابنك علي بن الحسين علي الأكبر، إحنا بذلنا في الله تعالى مئات من أمثال علي بن الحسين. لو قال الوالد فضل الله فاك، يعني علي بن الحسين يقاس بالأفراد التي هم الآن يجاهدون، يعني إحنا نعترف بأن هذا الأفراد هذا الشبان هذا موقعيتهم جيدة في عند الله تعالى، والله تعالى يدخلهم جنة والله تعالى كذا وكذا، ولكن موقعية علي بن الحسين علي الأكبر مثل سائر الأفراد هكذا. الشخص الذي كان في حقه وارد هذا المسألة جدا، كان في حقه لو لم يكن علي بن الحسين زين العابدين إماما بعد أبيه لانتقل الإمامة من الحسين إلى علي الأكبر، يعني بهذه المصالح. وهذا مثل سائر الأفراد، يا حسين أنت بذلت شابك وابنك وإحنا بذلنا شبابنا، والله تعالى يؤاخذنا بذلك يعاتبنا. على كل حال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي، يعني نمد الكفار والمشركين والمنافقين، ونمد المؤمنين والمسلمين والملتزمين، كلا نمد طائفة الأولى طائفة الثانية من عطاء ربك. عطاء ربك ما هو؟ عطاء ربك عبارة عن القدرة عن الإرادة المشية الاختيار تهيئة الأسباب كلها للوصول إلى الكمال، هذا يستفيد منه لصلاح الآخرة وهذا يستفيد منه لصلاح الدنيا، وكلها من الله تعالى. هذا الله تعالى يعاتبه على سوء الاستفادة، وهذا يؤجره ويصيبه ويدخل الجنة على حسن الاستفادة، ولكن كلها من الله تعالى. فعلى هذا كل الأشياء التي في هذا العالم يستمر على الحياة هذا منزل من الله تعالى على طبق هذه الآية، تبين الأمر؟ إنا أعطينا للإنسان الفكر، إنا أعطينا للإنسان العين والأذن واليد والرجل والجهاز، إنا أعطينا للإنسان الرحمة والشفقة والعقل، إنا أعطينا للإنسان لكل الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي ثم جعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل في هذا الموقف إما شاكرا وإما كفروا. إنا أعطينا لهذا الإنسان، إنا خلقناه، إنا أودعنا في هذا الغرائز، إنا أعطانا في هذا الصفات، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي. نعم، فالإنسان إذا يستفيد من العقل يستفيد من نعم الله، الإنسان إذا يستفيد من القدرة يستفيد من القدرة الأعظم والقدرة العظمى، وهذه الصفات العظمى من الله تعالى، كما يقول الله تعالى: قل فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا يقول لله الاسم أو لله صفة خاصة فادعوه بها، لله الأسماء كلها. يعني إذا أنت مثلا في صعوبة قل يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، أنت في المرض قل يا مش يا شافي ويا كافي، أو أنت يكون كذا مثلا يكون في صعوبة قل يا رازق، أنت مثلا يا مثلا لا يكون مثلا لشخص ولد يقول يا واهب الإنسان، يا واهب الولد، يحب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، من أحد الصفات الله تعالى الواهب المعطي. لكل صفة له آثار خاص، كما الخبراء بتأثير الصفات وبتأثير الأسماء الله تعالى على حد خاص وعلى حد هم خبراء بأنه كيف لهذه الأسماء ولهذه الخصوصيات وآثاره. هذا الآثار الذي في هذا الاسم له خصوصية بهذا المقدار، ولهذا الآثار الذي يكون في هذا الاسم له خصوصية هكذا، وهذا الاسم له خصوصية لا يكون هذا في اسم آخر، وهذا الصفة لها خصوصية لا يكون. الإنسان كيف يتوصل إلى هذه الأسماء، كيف يتوصل ومثلا يذكر هذه الأسماء على عدد خاص، هذا مسألة أخرى، يعني مسألة واقعا عميقة. فلله تعالى أسماء الحسنى فادعوه بها. فعلى كل حال الشيء، كل شيء في عالم الكون، كل شيء في عالم الكون يفعل ويعمل ويقدم على المصائد، لابد أن يستفيد من اسم أو أسماء وصفة أو من صفات الله تعالى على حسب القدرة والمقدرة التي فيها، وإلا أبدا مستحيل أن يعمل حتى حد يتحرك يده. الآن أني أتحرك يدي، الآن أني أحرك، الآن أنا أحرك ومثلا أخذ مثلا القرآن على بلدي، أني فعلت هذا العمل البسيط بقدرة الله تعالى، لأن الله تعالى أودع في هذا القدرة، وأنا بهذا القدرة أني أخذت القرآن ورفعته، وإلا أنا لم أقدر أن أرفع هذا القرآن. ما معنى مثلا لو كان أني مقبوض اليد، كيف لا أستطيع أني أن أرفع القرآن؟ وبهذا الشكل في كل شيء. فلهذا إحنا نفهم أن الملائكة الذين يفعلون في عالم المادة وعالم الشهادة ويقدمون على المسائل والحوادث بأمر الله تعالى يستفيدون من هذه الأسماء كلها. يعني أن الملائكة الحياة يستفيدون من اسم المحيي واسم الحي لإعمال المشية وإعمال إرادة الله تعالى في عالم الحياة بهذا الاسم. ملائكة العذاب يستفيدون من هذا الاسم، از اسم القهارية لعذاب المشركين. ملائكة الإماتة مثل إسرائيل وملائكة الذي يكون تحته يستفيدون من اسم المميت من الله تعالى في هذا، ولهذا وكل بحسبه. مثلا بالنسبة إلى إسرائيل القرآن يقول: قل يتوفاهم ملك الموت الذي وكل به، يتوفاكم ملك الموت، يعني الإسرائيل ويتوفاكم بواسطة اسم المحي أو اسم المميت، الاسم المميت، يعني الاسم المميت الذي يكون في إسرائيل، يعني الله تعالى أودع هذا في إسرائيل ومن الملائكة المقررة، ولذا إسرائيل يستفيد من هذا العلم بواسطة إعمال. طبعاً الآن أسألكم، هل إسرائيل إذا مثلاً يريد أن يميت شخص ويحوله إلى عامل آخر يدعو من الله تعالى هو يميته؟ لا، يتوفاه نفسه، يعني إسرائيل يتوفاه هذا الملك المقرب هو الذي هو يتوفى بدون الدعاء بدون الطلب، الله تعالى يأمره وهو يتوفى بنفسه. هذا واضح. أو في آية أخرى يقول قل الذين يتوفاهم الملائكة يتوفاهم الملائكة. خب من ناحية يقول قل يتوفاكم ملك الموت، ومن ناحية يقول يتوفاهم الملائكة. خب لا يكون هذا تعارض؟ إذا كان إسرائيل يتوفى فالملائكة ماذا يفعلون؟ وإذا كان الملائكة التي تحت أوامر إسرائيل هم الذين متوفين الأنفس فإسرائيل ماذا يفعل؟ الإسرائيل يعني بس الجناب إسرائيل هو الملك الموت هو يأمرهم؟ لا، يتوفى. هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الآية. ما معنى لهذه القضية؟ إذا إحنا نفهم هذه القضية يتبين كل شيء. هو هذا المسألة، إن إذا مثلا الآن نفعل في هذا العالم، إحنا نتكلم وإحنا نتفكر وإحنا نمشي وإحنا الآن نزرع وإحنا نقعد وننام ونأكل ونشرب كل شيء، الآن هذه القوة وهذه الغرائز وهذه الصفات التي بهذه الصفات والغرائز الإنسان يمكن لها الوصول إلى إيجاد الحادث وإيجاد الواقف الخارج، هل هذه القوة والإرادة والغرائز خارج عن إرادة الله تعالى وصفاته وغرائزه أو داخل في هذه الصفات؟ داخل. القوة التي في الإنسان خارج عن قوة الله تعالى أو داخل في قوة الله تعالى؟ كلا نمده. نمد يعني شنو؟ يعني الآن إحنا نعطي في كل لحظة القوة للإنسان، الآن إحنا نعطي الحياة في كل لحظة للإنسان، الآن إحنا نعطي العلم والإرادة والشعور للإنسان، كلا نمد. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى ثم هدى، أعطى أولا وبعد استمر على هذا العطاء، استمر في كل لحظة، استمر بحسب إعطاء العقل والإرادة والشعور والاختيار، استمر على حسب النعمة بواسطة إداء الغرائز وتهيئة الموارد ورفع الموانئ والموارد الجذابة والمواقف التي يستصعد الإنسان للوصول إلى هذا المسألة. بس كل هذا المصائل التي في الإنسان هو منزل من الله تعالى، إما الإنسان يستفيد منه في طريق الصلاة أو يستفيد منه في طريق الفساد، ولكن كلها من الله تعالى. كلا نمد، يعني المشرك والمؤمن، الملتزم وغير الملتزم، كلا نمد من عندنا، كلا نمد من أنفسنا. إهلانا نترك المشرك، إهلانا نخلي سبيل الغير الملتزم. أو كما يقول نبينا موسى لما سأل عنه فرعون قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي، لا، في قصة هود يقول رب وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الناصية مقصود هذا الناصية، لا، زمام الأمر، أزمة الأمور ضرا بيده والكل مستمدة من مدده وما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، لو مسيطر على أحواله ومشرف على أحواله. هذا مثل هذه الآية التي النبي موسى يقرأ وما من ربنا الذي أعطى كل شيء، هي نفس الشيء بهذا التعبير وهذا بهذا التعبير. فعلى هذا الملائكة هم على حسب ما يأمر الله تعالى أن يوجدوا في عالم الخارج. ملك العذاب يستفيد من قوة قهارية الله تعالى الذي الله تعالى أودع فيه، ملك الرحمة وملك الرزوان يستفيد من صفة الرحمة والعطوفة والنعمة الله تعالى أودع فيه، ملك الموت يستفيد من صفة الإماتة الذي الله تعالى أودع هذا الصفة فيه، ملك الحياة إسرافيل يستفيد من صفة الإحياء من صفة المحيي الذي الله تعالى فيه، ملكة علم جبرائيل يستفيد من صفة العلم الله تعالى أودعه فيه نزله روح الأمين على قلبك. ومن صفته كل ملائكة كما يفصح في هذا عن في آية والمدبرات أمر، يعني المدبرات الذي يدبرون عمل الله كلهم يستفيدون من الصفات الله تعالى الذي أودعهم فيه
وهم لا يطلبون من الله تعالى ولا يدعون من الله تعالى ولا يصلون ويدعون من الله تعالى الله تعالى يفعل هكذا، لا هم يفعلون بنفسه. كما يقول في آية بالنسبة إلى قوم إلى قضية حوت: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبس أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يعني الله تعالى أمرنا بإيجاد هذا الحادث في الخارج، إنا أرسلنا إنا رسل ربك. قالوا يا لوط، وبعد هذه الآيات قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إلي فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يعني الله تعالى أمرهم بإيجاد وإيقاع هذا الحادثة والتكوين في عالم الخارج. رسل ربك، نعم. فالله تعالى وأودع في نفس ملائكتي هذا المسألة، أودع في نفس ملكة المول صفة الإمادة، أودع في نفس جبرائيل صفة العلم، أودع في نفس إسرافيل صفة الحياة، أودع في نفس هذا الرسل الملائكة صفة القهارية لأنهم يفعلون بين أنفسهم بذواتهم. نعم، في كل حادث الله تعالى يجعل في نفس كل ملك من ملائكتي كما أنه يجعل في الإنسان يجعل في الملائكة صفة، بهذا الصفة يقدر أن يفعل هكذا. نعم، فهنا الآن نسأل منكم: فبأي دليل ولماذا إذا أراد الله أن يفعل بواسطة ملائكة شيء خب إحنا لا يهمنا وإحنا نعبر عنها بالسهولة، ولكن إذا أراد الله تعالى أن يفعل هذا المسألة بواسطة نبي من أنبيائي أو عبد من عبادي إحنا نستنكره؟ وما الفرق؟ ما الفرق بين الملائكة وغير الملائكة؟ فإذا كان الأصل والأساس من الله تعالى ومن حيث الله تعالى حيث يودع ويجعل في نفس الجبرائيل من باب المثال وفي نفس ملك الموت أو ملائكة أخرى هذه الصفات وهم يستفيدون من هذا بالنسبة إلى إيجاد الحوادث في الخارج، فالأئمة عليهم السلام يستفيدون بواسطة الصفات إيداع الصفات والله تعالى جعل فيهم وهم يستفيدون من هذا بالنسبة إلى ما هو المصلحة مثل المعاجز وغير ذلك وتدبير العالم وغير ذلك. فبأي دليل إحنا نقبل هذا القضية في الملائكة ولا نقبله في الأئمة؟ ما الفرق؟ إذا كان هذا المسألة والأساس من الله تعالى والله تعالى حيث يجعل فيه يجعل في هذا الإنسان. نعم، هذا هو المهم. يعني المهم بالنسبة إلينا إحنا نفهم أن أساس القضية وأساس المسألة والأصل الكلي في جميع الحوادث في العالم هو عبارة عن مشيئة الله تعالى، وكل هذه التطورات وكل هذه الاختلافات وكل هذا المسائل التي إحنا نشوفه هو يرجع إلى أصله، أصله هو الله تعالى. يعني جميع القوات في العالم يرجع إلى قوة واحدة وهو قوة الله تعالى، جميع القدرة في العالم يرجع إلى قدرة واحدة وهي قدرة الله تعالى، جميع الحياة في العالم الإنسان والحيوان والأشجار والسماوات والأرض كلهم يرجع إلى حياة واحدة وهي حياة الله تعالى. وكما أن الملائكة يستفيدون من هذه الصفات ويستفيدون من هذه الأسماء بالنسبة إلى تكون الأشياء وبالنسبة إلى وجود الأشياء في الخارج، الإنسان يفعل هكذا، الإنسان يستفيد من هذا بالنسبة إلى التكون في الخارج، والجن يستفيد من هذه بالنسبة إلى المسائل التي يكون حوله، والشياطين يستفيد من هذه الأسماء حتى بالنسبة إلى المسائل التي يكون الشياطين يحون إلى أوليائهم، والأنبياء يستفيدون من هذا المسائل بالنسبة إلى مسائلهم الشخصية والمسائل العامة، والأئمة عليه السلام يستفيدون. ما الفرق بين هذا المسألة وبين سائر المسائل؟ وإحنا إن شاء الله في الجلسة الآتية نقدم لكم بعض المسائل من حيث أنهم يعني نبين إن شاء الله كيفية الإذن كما إحنا قلنا من قبل يومين ونوضح أكثر كيفية الإذ وكيفية استفادة أولياء الله تعالى وأنبيائه وخصوصية هذه الكيفية إن شاء الله على نحو يتبين الآن. والسلام عليكم ورحمة الله.
الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كذا لا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم الذي خلقنا من سبحان ربي العظيم. الله لمن حمده. الله سبحان ربي العظيم كل شيء اللهم صل على محمد وعلى اله. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب اليه. سبحان ربي العظيم كل شيء. الله أكبر. لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر نزل الملائكة والروح فيها من ربهم الكريم سلام هي حتى مطلع الفجر. الله اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وترحم على محمد وعلى آل محمد وتهلل على محمد وعلى آل محمد فأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحملت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد تعالى مما يقول وأنت على كل شيء قدير. الله أكبر. سبحان الى الله. سبحان ربي العلى وبحمده. اللهم صل على الله اكبر. استغفر الله. الله. سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربنا وبحمده سبحانه وتعالى وسبحانه وتعالى سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربنا وبحمده سبحانه وتعالى الله أكبر. الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي وصلى على محمد وعلى محمد وسلم وعلى عائشة وسماء ومسلم وسلم وأنت تقول الله بسم الله والله الرحمن والله رسول الأسماء كل حبيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسول اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.